الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، هو 9 من كتاب الأدب. قال: باب فضل من يعول يتيما أن يربيه وينفق عليه. وهل يكفي الإنفاق دون الرعاية؟ يحصل على أجر ولا شك، لكن ليس كمنفق وراعي، فيكون عول اليتيم على أنحاء. الأول أن ينفق عليه ويقوم على تربيته وتعليمه وتأديبه، هذا أكمل. الثاني أن يقوم على تأديبه وتعليمه بغير نفقة عليه، هذا أمر طيب. الثالث أن ينفق عليه بغير تعليم وتأديب، وهذا أمر محمود. فإن أضاف إلى الإنفاق عليه أن قال: انظروا له مدرسا وأنا سأقوم بإعطاء هذا المدرس ما يقوم بشأنه، هذا أيضا خير. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي سلمة بن دينار قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، قال بإصبعه السبابة والوسطى. قوله: كافل اليتيم أي المقيم بأمره ومصالحه. زاد مالك من مرسل صفوان بن سليم: كافل اليتيم له أو لغيره، وصله البخاري في الأدب المفرد. وقوله أشار بإصبعيه السبابة هي المسبحة تسمى، وهي التي تلي الإبهام، سميت بذلك لأنه يسبح بها في الصلاة فيشار بها في التشهد لذلك، وهي السبابة أيضا لأنها يسب بها الشيطان حينئذ. قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزل في الآخرة أفضل من ذلك. قال: قلت: قد تقدم الحديث في كتاب اللعان، وفيه وفرج بينهما أي بين السبابة والوسطى، وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافر اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، وهو نظير الحديث الآخر: بعدت أنا الساعة كهاتين الحديث. وزعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك استوت أصبعاه في تلك الساعة ثم عادت إلى حالهما الطبيعي الأصلية، تأكيدا لأمر كفالة اليتيم. قال: قلت: مثل هذا لا يثبت بالاحتمال. قال: باب السعي على الأرملة وفضل ذلك. الأرملة التي لا زوج لها، أو المطلقة، أو الميت عنها زوجها، وتحتاج إلى من يسعى إلى مصالحها، لكن بدون خلطة بها ونظر إليها وخلوة بها. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة المسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. هذا مرسل كما ترى، لكن سيصله. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب الساعي على المسكين. والمسكين أعم من أن يكون يتيم. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله فضله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وأحسبه قال: يشك القعنب كالقائم لا يفتر، قائم الليل لا يفتر عن قيامه وأيضا في نهاره، وكالصائم لا يفطر صيام تطوع، فيكون كأنه صام الدهر وقام الدهر بسعيه على الأرملة والمسكين. قال: باب رحمة الناس والبهائم وفضل ذلك. فالإنسان يؤجر على كل رحمة، حتى رحمة الدواب، والشاه رحمتها رحمك الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا أحسنت إلى دابة لك أجر، وإذا أحسنت إلى إنسان الأجر أكثر بلا شك، لكن بعضهم ربما يحسن إلى الحيوان وما يحسن إلى الإنسان، كما هو حال الكفار. تجد عندهم جمعيات الحيوان والإحسان بالحيوان والرفق بالحيوان، وفي المقابل يظلمون أهل الإسلام. وربما تأثر بعض أخواننا الذين يعيشون بينهم بهذه الأخلاق التي ليست بمحمودة. مرة من المرات صدمت سيارة كلبا في دماج، بعض أخواننا الغرباء أخذ الكلب وذهب به إلى المستوصف يعالجوه، الدولة عبره وسموه الكلب الكذا نسبة إلى البلد الذي جاء به الأخوة. ثم بقي الأخوة أيام كل يوم يأخذون له حبة تونة غويزي يذهبوا بها الكلب. فغضب الشيخ مقبل، والله غضب من فوق الكرسي وأنا يعني أسمعه، قال: والله لو كان أخوك السلفي يحتاج إلى هذه ما أعطيته، فتذهب تعطيها الكلب؟ أخي أحسن إلى الكلب إحسان كلب، إحسان إلى كلب، ما تحسن إلى الكلب إحسان كأنه يعني بشر كأنه إنسان، قال بيعطله خبزة ولا أعطله كسرة ولا أعطله بكايا لحمة ولا أعطله شيء من هذه الأشياء التي يعيش بها، في كل كبد رطب أجر. أما طلاب العلم بعضهم ما عنده القلم، بعضهم مريض ما عنده قيمة الدواء، وأنت كل يوم تونة إلى الكلب، هذه ما عندها رحمة، هذه تجاوز تقليد الكفار. قال أبو سند متصل حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون. حرص السلف على طلب العلم، شبيبة. الآن يأتيك الشبيبة تحتاج له مسؤول يحرص عليه وينصحه ويوجهه، هؤلاء من أنفسهم جاءوا شبيبة من مناطق نائية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعاونون على البر والتقوى، همم عالية وطموحات عظيمة، ولذلك نالوها في 20 ليلة استفادوا. فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا إلى أهلينا، عرفهم بالقرينة، وسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، يؤنسهم، وكان رقيقا رحيما، رقيقا رقيق القلب، يرحم لرقة قلبه يرحم، أما شديد القلب لا يرحم، ولو كنت فظا غليظ القلب فض من حولك. فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم مما علمكم الله. دعوة ليس بالشرط أن تكون قد وصلت إلى مرتبة الشيخ ومرتبة العالم حتى تدرس، درس ما علمت وما تعلمت من العقيدة، من التوحيد، من الصلاة، ومروهم بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلوا كما رأيتموني يصلي. هذه قاعدة عظيمة فيها دلالة على تعين الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يأتيك واحد من هؤلاء المغفلين يقول لك كيف رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، رأيناه نقل الصحابة رضي الله عليهم ما يتعلق بحركاته وسكناته وسكتاته وقراءته وجميع شانه. وهذا معنى قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا حضرت الصلاة، أي صلاة، فليؤذن لكم أحدكم، لأنهم كانوا متقاربين والأذان لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، ثم ليؤمكم أكبركم، وهذا دليل على أنهم تقاربوا في العلم، وإلا فالإمام للأحفظ. وفي السند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سميمة ولا أبي بكر عن أبي صالح السمان ويقال الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق شد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، هذا من الفرج بعد الشدة، ثم خرج فإذا كلب يلهث بأكل الثرى من العطش، لأنه من ذوات النفس السائلة ويلحقه ما يلحق الإنسان من العطش والجوع. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، شكر الله فعله وغفر له ذنبه. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا من العموم، يعني حتى الإنسان يحتسب، ما يظن أن الحديث خاص بالكلب، خاص بكل ذات كبد، وإذا كان الكبد من البشر فهو المتقدم، يعني لو وقعت في مكان عندك كلب سيموت من العطش ورجل سيموت من العطش، ليس من يعني الشرع ولا العقل أن تقدم الكلب في السقيا، فليقدم الإنسان البشر، لأن البشر أكرم من الكلاب. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا. هذا القائل أبو ذو الخويصرة اليماني، عندنا ذو الخويصرة البائل وذو الخويصرة القائل. البائل اليماني الذي بال في المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشه على بوله، فقال اللهم اغفر لي ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، وذاك القائل هو ذو الخويصرة التميمي المنافق الذي قال اعدل يا محمد. قال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي. زكريا بن أبي زايد عن عامر الشعبي قال: سمعته يقول: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا حديث عظيم من رسول كريم في بيان شدة حال المؤمنين مع بعضهم في توادهم محبتهم لبعضهم وتعاطفهم عطف بعضهم على بعض وتراحمهم رحمة بعضهم لبعض كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حتى لو كان ظفر، لو وقعت عليك جرح في ظفر ربما تنام من الحمى أو هذه الزكمة. أحيانا يأتي الإنسان الزكام وهو في الأنف ويسبب له الحمى ويسبب له السهر ويسبب له الضجر إلى غير ذلك مما يعانيه المريض. فشأن المؤمنين كشأن الجسم إذا مرض، يتراحمون يتعاطفون يتزاورون يحسن بعضهم إلى بعض. وهذا معنى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون أخوة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، شد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ولذلك الرافضة ليسوا من أهل هذه الأحاديث، لأنهم أسوأ ما يكون على المؤمنين سجنا وتعذيبا وقتلا وحصرا وغير ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم قرص غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة، في بعضها أو طير. ما من مسلم بهذا القيد، لأن الكافر لا قبول لعمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قرص غرسا مباحا، غرسا مباحا، ما يغرس الحشيشة ولا يغرس القات ولا يغرس الكوكايين والمخدرات، وإنما يغرس غرسا مباحا. فأكل منه إنسان لرد جوعه أو لتردده أو دابة إلا كان له صدقة، ويؤجر على ذلك حتى ولو كان الآكل قد سرق من متاعه، حتى وإن سرق يؤجر صاحب المزرعة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله، زيد بن وهب همداني، سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وهذا حديث عظيم قصير في مبناه واسع في معناه: من لا يرحم لا يرحم، قد لا يرحم في الدنيا وقد لا يرحم في الآخرة، ومن يرحم قد يرحم في الدنيا ويرحم في الآخرة. هذا إذا كان من المسلمين، أما إذا كانت رحمته ليست على قصد التقرب إلى الله عز وجل، ربما كان من الكافرين، يرحم في الدنيا، إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن حسنته يطعم بها في الدنيا ويدخر الله له الأجر إلى يوم القيامة. قال ابن بطال: فيه الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوكة منها وغير المملوك، ويدخل فيه الرحمة في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقى والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب. قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المعنى من لا يرحم غيره بأي نوع من الإحسان لا يحصل له الثواب، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ويحتمل أن يكون المراد من لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنيا لا يرحم في الآخرة، أما لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لا يرحمه الله، لأنه ليس له عنده عهد، فتكون الرحمة الأولى بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاء، أي لا يثاب إلا من عمل صالحا، ويحتمل أن تكون الأولى الصدقة والثانية البلاء، أي لا يسلم من البلاء إلا من تصدق أو من لا يرحم من الرحمة التي ليس فيها شائبة، أذى لا يرحم مطلقا أو لا ينظر الله بعين الرحمة إلا لمن جعل في قلبه الرحمة ولو كان عمله صالحا، انتهى ملخصا. قال: وينبغي للمرء أن يتفقد نفسه في هذه الأوجه كلها، فما قصر فيه لجأ إلى الله تعالى في الإعانة عليه.